الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من رسالة نواقض الإسلام. قال الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. هذا في حق من لم يكفر الكافر المتفق على كفره أو الكافر المنصوص على كفره. أما بعض الفرق قد يختلف الحكم عند العلماء في تكفيرهم من حيث الجملة مع الاتفاق في أن هذا القول أو هذا الفعل كفر، فمثل هذه إذا وقع الاختلاف ما يكفر غير المصرح بكفرهم، لكن من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والدليل في ذلك صريح واضح ثم يقول أنا لا أكفرهم فهذا يكفر، أولا لتكذيبه للقرآن ولتكذيبه للسنة، ثانيا لتصويبه لمنهج المخالفين للقرآن والسنة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فمن أشرك مع الله عز وجل غيره ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فهذا متفق عند أهل السنة على تكفيره، ومن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو شك في كفرهم يقول لا أدري هم كفار أو غير كفار، فالشك في القرآن والشك في السنة كفر، أو صحح مذهبهم كما هو حال دعاة وحدة الأديان، ربما قالوا كلها أديان سماوية وكلها أديان صحيحة وكلهم مؤمنون في الجملة، وربما صوب ذلك منهم كفر إجماعا. وكفره من عدة أوجه: الأول عدم تكفير من كفره الله ورسوله، الثاني الشك في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، الثالث تصحيح المذاهب المخالفة للقرآن والسنة. ولكن كما قلت لكم لابد من النظر إلى ما نص القرآن والسنة على كفرهم كاليهود والنصارى والمجوس عباد الأصنام وعباد الأوثان، وأما الفرق المكفرة فلابد من النظر إلى اتفاق العلماء من اختلافهم، إلى كذلك يعني قول هذا الذي لا يكفر هذه الفرقة بعينها، هل هو لعدم رؤيته أن هذه الأفعال التي يفعلونها كفر أكبر مخرج من الملة، أو لشبهة أخرى كمثلا يقول ليس كل من وقع في الكفر كافر، أو من هذه الشبه التي قد تنطلي. فمن كفره الدليل تكفيرا صريحا صحيحا لا يجوز عند ذلك مخالفة الدليل، ومن أجمع عليه أهل السنة والجماعة على كفرهم لا يجوز المخالفة في هذا الباب، وما اختلف فيه أهل السنة والجماعة فالواجب على الإنسان الأخذ بالدليل الموصل إلى هذه المسألة. فمثلا نحن نقول من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، لكن عند تطبيق هذه القاعدة تجد أن العلماء في الجملة يحكمون للمعتزلة بأنهم من فرق الإسلام، ويحكمون على الخوارج بأنهم من فرق الإسلام، ويحكمون على الأشاعرة بأنهم من فرق الإسلام، مع أنها من فرق مبتدعة مخالفة الكتاب والسنة، مع اتفاقهم على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومع اتفاقهم أن من عطل الله من صفاته أو من شيء من صفاته كفر. لكن تطبيق القاعدة الذي يختلف فيها العلماء، لا سيما في أهل البدع الذين يعني قد توجد لهم شبه وتأويلات يعني أوقعتهم فيما أوقعتهم فيه، وأما من أتى بتأويلات لا تقبل كتأويلات الباطنية وتأويلات الاثني عشرية فعند ذلك مثل هؤلاء يعني كفرهم واضح. إلا أنك تجد أن مسمى الرافضة عند بعض الناس ومسمى الشيعة قد يستخدمونه على عدة أوجه. فمثلا عندنا في اليمن إذا قلنا الشيعة نريد بهم من دون الرافضة، من دون الرافضة في الضلالة، وفي الغالب أنه يطلق على الزيدية، ومن هذا حاله. بمعنى أنك إذا سمعت كثير من المشايخ أو العلماء يقولون الشيعة الشيعة يريدون بها الفرقة المبتدعة التي لم تصل إلى قول الاثنى عشرية وهم الرافضة الكافرة، بينما إذا نظرت إلى بقية البلدان إذا وجدت عندهم كلمة شيعة معناها الرافضي الاثنى عشري الكافر الزنديق، فلا بد من النظر أيضا إلى هذه المصطلحات. فهنا ثلاث مسائل: تكفير الكافر واجب لأنه أخذ بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. التيقن من كفر الكافر واجب لأن الشك في كفرهم مخالف لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك التقبيح والتخطئة لمذهبهم واجب لأن هذا هو الموافق لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من خالف ذلك يكفر. من يقول والله لا أدري، يعني الذين يعبدون المسيح هم كفار أو مسلمون، هذا كافر لأنه شك في خبر الله وشك في أمر معلوم ضرورة. فإن هؤلاء يعبدون عيسى واليهود يعبدون عزيرا وهكذا. مثلا القرضاوي، القرضاوي عند جمع من أهل العلم كافر زنديق، لكن لو رأينا واحد تقول له ما حال القرضاوي يقول لك مسلم، هل معنى ذلك أن تكفر هذا الذي يقول بأن القرضاوي مسلم؟ إما أنه لم يطلع على أقوال القرضاوي، أو أنه يرى أن الرجل بهذه الأقوال لا يصل إلى حد الزندقة والكفر، أو غير ذلك، كما هو الحال لما رد عليه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في ذلك اليوم. الشيخ ابن عثيمين دعا دولة قطر إلى إقامة حد الردة عليه، ومعلوم إيش معنى حد الردة، معناه أنه كافر عنده. والشيخ مقبل لما رد عليه قال هو ضال مضل، لم يصل إلى القول بالحكم عليه بالكفر. ولما عرضه بعض الطلاب قال له يا شيخ، الشيخ ابن عثيمين كفره، قال أتراني مقلد ابن عثيمين؟ الشيخ نظر إلى المسألة من جهتين، والشيخ ابن عثيمين نظر إلى المسألة من جهة واحدة. الشيخ ابن عثيمين نظر إلى أن المسألة مسألة استهزاء بالله سبحانه وتعالى، والمستهزئ بالله عز وجل كافر كفر أكبر مخرج من الملة. الشيخ مقبل نظر إلى المسألة من أنها تحتمل الاستهزاء وتحتمل غير الاستهزاء، لكن هو في كل الحالين على ضلال. إن كانت محتملة للاستهزاء فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، لأن الله عز وجل يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن كان لا يريد الاستهزاء وإنما كلمة فلتت منه لجهله فهذا ضلال بعيد وقع فيه. فهمتم الفرق بين القولين؟ فمثل هذه قد يقع الاختلاف في أحد الناس ممن ينتسب إلى الإسلام أو في جملة فرقة من الفرق، مع اتفاق أهل السنة في القول بتكفير من قال كذا من فعل كذا. لكن عند أن تقول لهم الأشاعرة كفار يقول لك لا، الأشاعرة من أهل الإسلام من الفرق 72. كذلك مرجعة الفقهاء من الفرق 72. كذلك المعتزلة من الفرق 72. الخوارج يقول العلماء إلا العجاردة الذين يزعمون أن سورة يوسف ليست من القرآن، الخوارج على القول الصحيح أنهم من الفرق 72، مع اعتقادنا أن كثير مما يخالف فيه الخوارج والمعتزلة والمرجية وكذلك الأشاعرة قد حكم عليه بأنه كفر. فهم يقولون بأن القرآن مخلوق، ويزعمون أن الله ربما يزعم بعضهم أو يزعمون أن الله في كل مكان ليس على العرش، ويأتون بمثل هذه التأويلات، وربما قالوا بأن الله لا يغضب ولا يرضى ولا يسخط ولا يحب إلى غير ذلك. فلا بد من النظر إلى المسألة بعين الاعتبار، لأنه ليس كل من يعني قال أنا لا أكفر المعتزلي أو لا أكفر من قال كذا يقول لا أنت إذن كافر، لا، من لم يكفر الكافر الذي نص الدليل على كفره كافر. أما الفرق المختلف فيها فينبغي الإنسان أن يأخذ بالقول الصحيح. ثم ليس معنى ذلك إذا قال الإنسان بقول يخالفك أن ترى كفرهم وهو يرى أنهم سنة، هذا ما يصلح، هذا لا يصلح، هذا ضلال بعيد. لكن مثلا أنت تقول بكفرهم وهو يرى أنهم من الفرق الضالة التي هي في دائرة 72، قد اتفق على تبديعهم لكن اختلف في الوصول إلى تكفيرهم. أما أن يأتي يقول لا هم أهل السنة، هذه مصيبة، هذا يدل على جهل بمنهج السلف. قال الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. من اعتقد فيه أن من عمل بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمور ليست بأركان وواجبات، وإنما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لبعضها، لا يصل إلى القول بكفره. لكن من قال بأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم غير صالح لزماننا، أو أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من هديه، فهذا يكفر، هذا يكفر، لأن الله عز وجل أمرنا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والأخذ بهديه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن خير الهدى هدى رسول الله، خير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالهدى الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك أكمل من هديه ولا مقارب لهديه صلى الله عليه وسلم. أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، وهذا على القول بالحكم بغير ما أنزل الله، هذا سيأتي في باب القول بغير ما أنزل الله، أن من رأى أن حكم غير الله أحسن من حكمه أو مثل حكمه، أو أن حكمه لا يصلح لهذا الزمان والمكان، هذا يكفر. كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر، وهذا باب نسأل الله السلامة فيه، قد هلك فيه أناس لا سيما في هذا الزمن المتأخر من العلمانيين والحداثيين والاشتراكيين وغيرهم ممن يرون أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم غير صالح، أو أن الدين رجعية، أو أنه فيون الشعوب كما صرحوا بذلك، مصائب. ثم إن كثير من أهل البدع لازم قولهم هذا القول، لازم فعلهم وقولهم هذا القول، لكن مع ذلك قد ذهب أهل السنة إلى أن البدع تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. فالمكفرة كالجهمية والرافضة والممثلة والباطنية، والمفسقة كثير، والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ويقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان يقول لهم ضلالا بعيدا. فلا يجوز التحاكم إلى الطاغوت مطلقا، ومن ألجي إلى التحاكم إلى الطاغوت لا يرضى بحكم الطاغوت. كثير من المسلمين الذين هم في بلاد أمريكا أو في بلاد أوروبا أو في غير ذلك من البلدان قد لا يصل إلى حقه إلا بالدخول إلى المحكمة. هل معنى ذلك أنه مجرد دخوله إلى المحكمة يعتبر كافرا؟ لا، ليس ذلك، ولكن من كان باستطاعته التحاكم إلى الكتاب والسنة ورفض التحاكم إلى الكتاب والسنة وذهب يتحاكم إلى الطواغيت لأنه يرجو أن يأخذ حقا منها أحسن من مما هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الآن رجل طلق امرأته في بلاد أوروبا، قال: أنت طالق، لا يمكن أن يقبلوا منه هذا الطلاق، ولا يقبلوا منها أنها مطلقة، فلا بد أن يذهب إلى المحكمة ويقرر هذا الأمر. أو رجل لحقه ضرر، أخذ ماله أو انتهك عرضه، ولا يستطيع أن يأخذ حقه إلا بالدخول عند هؤلاء الفجر الكفرة، فعند ذلك هو غير راضي بحكمهم وغير تارك لحكم الله عز وجل، ولكنه ألجئ إلى ذلك، وإن استطاع ألا يدخل في محاكماتهم فهو أحسن. لكن قد يلجأ الإنسان في أمور ظاهرها يعني المخالفة للكتاب والسنة، لكن لن يستطيع أن يأخذ حقه إلا بالدخول والخروج. فمن رأى أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه في هذا القيد. ولماذا أهل العلم يقولون لابد من مسألة الاستحلال في هذه المسألة، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؟ الشيخ مقبل، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أئمة العصر يصرحون بالاستحلال إذا ناقشهم الخوارج في مسألة تكفير الحكام، لأن قد يلجأ الإنسان إلى شيء أو قد لا يلجأ، قد يفعله لشبهة أو شهوة أو هوى أو غير ذلك، كما هو الحال في مدعي الديمقراطية. نحن عندنا الديمقراطية كفر، لكن كثير من الحكام الذين دخلوا في الديمقراطية هل يعتقدونها؟ هل يرون أن الإسلام لا يصلح وأن الصلاح في الديمقراطية، أم أنهم دخلوا لشبهة أو شهوة أو هوى؟ هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، لأنهم جهال بدين الله. ولما كتبت كتابي في الديمقراطية جعلت في آخره فصل أن ومع ذلك نقول بأن الديمقراطية كفر، إلا أننا لا نكفر يعني حكام المسلمين لأنهم جهال بدين الله عز وجل، فقد لا يعلمون اللوازم التي تدخل على أقوالهم وأفعالهم. وأيضا لبس عليهم الحزبيون، فعندنا في اليمن جاء الزنداني ومن إليه وقالوا الديمقراطية تنقسم إلى قسمين، ديمقراطية إسلامية وديمقراطية كفرية، فربما هذا الحاكم الجاهل يأخذ بقولهم على أن الديمقراطية من الإسلام، كما أنهم جعلوا الانتخابات هي الشورى فيلبسون على الناس. قال الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. المراد بالبغض هنا بغض الشرع، بغض الدين من حيث هو، بغض الشيء لأن الله أمر به أو شرعه. أما كونه يعني قد يكره العمل به أو يميل إلى العمل بغيره، هذه معاصي، معاصي. الآن عندنا الحجاب، الحجاب من أبغضه على أنه دين وأنه شرع قد يدخل في الكفر. أما امرأة عاشت في بلاد الكفار أو عاشت في بلاد المسلمين وترى أن هذا الشيء ثقيل عليها، وأنها ترى أن من نفسها يعني غير فاتنة ولا مفتونة، وأن هذا عبارة عن تخلف وغير ذلك، بغير طعن في الحكم من حيث هو، فهنا لا يقع الكفر إلا من أبغض دين الله على أنه دين الله، فهنا يكفر لقوله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، يعني كرهوا الإنزال بالكلية وكرهوا الدين وكرهوا الشرع فأحبط أعمالهم. ونصوص العلماء على هذه المسألة كثيرة، هذه المسألة والمسألة التي قبلها، نصوص العلماء دالة على أنه لابد من النظر إلى حال المتكلم، وهل هو مبغض لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مفضل لغير طريق النبي صلى الله عليه وسلم على طريقه، أم أنه إنما خالف لشبهة أو هوى أو شهوة. وهكذا هل كره هذا الأمر؟ كثير من المسلمين الآن يكره اللحية، يكره اللحية، هل يكره اللحية على أنها من الدين وأنها من الشرع، أم عنده أن اللحية مستحبة وأن يعني لا يثقل على الناس فيها وأنها تشوه وأنها ربما تجعل من يتهمك بالإرهاب أو يكرهها لغير ذلك من أنواع الكره؟ هذا لا يكفر، لا يكفر. الذي يكفر هو من كره على أنها دين الله، بغض، يبغض الدين، يبغض الشرع، كلما أنزل الله حكم بغضه لبغضه للدين، ويتنكر له لتنكره للدين. وهذا كحال المنافقين، هذا كحال المنافقين، كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكرهون الصلاة، ويصومون وهم يكرهون الصيام، وربما ذهبوا للجهاد وهم يكرهون الجهاد، يكرهون شرع الله ويخشون أن ينزل الله عز وجل ما يخالف ما في قلوبهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في صدورهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون. وفي هذا أيضا دليل على أنه لابد أن يتواطأ قول اللسان وقول القلب، أو القلب واللسان والقلب والجوارح، لأن هذا يعمل ويكره بقلبه، فكرهه بقلبه لهذا الشرع وهذا الدين يعني أحبط ما عمل وما قام به. وهذه مسائل خطيرة جدا، يعني قد قلت لكم أن المصنف رحمه الله تعالى إنما ذكر أشهر المسائل، أشهر المسائل، لأن هذه المسائل الآن موجودة في الساحة بكثرة، وإذا كانت موجودة في زمنه فكيف زمننا الآن، نسأل الله السلام. يعني في زمنه لم يكن قد ظهر الحداثيون، ولم يكن قد ظهر العلمانيون، ولم يكن قد ظهر الاشتراكيون، ولم يكن قد ظهر الرأسماليون، وإن كانت أصول هذه البدع موجودة لكن كانت غير ظاهرة، ثم لم تكن وسائل الإعلام متوفرة كالآن بحيث أنها تنقل الشر إلى المجتمع كما هو الحال. ومع ذلك ذكر المصنف هذه النواقض بالنظر إلى مجتمعه التي يعيش فيه، وكذلك بالنظر إلى ما ذكره أهل العلم. يعني كم أفسد العلمانيون في الدين، وكذلك أصحاب الحداثة، وهكذا أصحاب الاشتراكية، يعني أفسدوا بعضهم باسم الإسلام، مثل طه حسين، مثل العقاد، مثل هؤلاء الكتاب الذين ظهروا فترة من الفترات، وأيضا رفاعة الطاوي أو الطهطاوي الذي أدخل العولمة من فرنسا إلى بلاد مصر. الشاهد أنهم أفسدوا جدا، ومن أعظم إفسادهم أنهم فصلوا الدين عن الدولة. الآن تجد في كثير من البلدان التي تأثرت بالعلمانية يصلي، يصوم، يحج، يعتمر، لكن لا يبالي إذا زنى، إذا سرق، إذا شرب الخمر، إذا دخل في التمثيليات، إذا فعل أي شيء ما يبالي. لماذا؟ لأنهم ركزوا عليه، ركزوا عليه تركيزا بفصل الدين عن الدولة. أنت يصلح تصلي، الوطن للجميع والدين للرب، الدين لله والوطن للجميع، يصلح تصلي واترك الناس وافعل الذي تريد. ففصلوا بين الدين وبين يعني السياسة الشرعية وبين غير ذلك، فأصبح كثير من الناس يعني يتعاطون الباطل ويفعلون الباطل ويرتكبون الباطل، ويرون أنهم يحسنون صنعا، يرون أنهم يحسنون صنعا. وكلما فشلت بدعة جاءوا بدعة، انظر لما فشلت العلمنة جاءوا بالعولمة، لما فشلت العلمانية بيّن العلماء خطر العلمانية جاءوا بما يسمى بالعولمة، وأن هذا العالم عبارة عن يعني حديقة كبيرة فيها كل هذه الأطياف، لابد أن تتقارب ولابد أن تتعاون، وفعلا سعوا إلى بناء يعني مجمعات مصغرة لمجتمع يريدونه في أذهانهم في المستقبل، يعني يبنون صورا عظيما ويبنون داخله كنيسة وبيعة ومسجد، وربما زاد أكثرهم يعني مكان للبوذيين، مكان للهندوس إلى غير ذلك. لكن الآن الذي ركزوا عليه هذا ثلاثة أشياء: الدين الإبراهيمي، يسموه دين الإبراهيمي، يعني يقولون محمد وعيسى وموسى كلهم ينتسبون إلى من؟ إلى إبراهيم. إذن نحن نمشي على الدين الإبراهيمي، ولماذا نختلف؟ خلاص، من أراد يعبد الله بدين عيسى فهو إبراهيمي، من أراد يعبد الله بدين موسى فهو إبراهيمي، من أراد يعبد الله بدين محمد فهو إبراهيمي. انظر كيف يتوصلون إلى إضلال الناس وإلى إدخالهم في الكفر بمثل هذه الشبه الباطلة. نسأل الله السلامة والحمد لله.